صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلنا أيها الإخوة إلى نهاية كتاب الحيض، بيد أن ثمة مسائل لم نستكملها. فقرأ يا شيخ فهد. على هذا يقول المؤلف: وتقضي الواجب، يعني أن النفساء تقضي الواجب مما كان ثبت في ذمتها من صوم، مثل ما لو كان نفاسها في رمضان فإنها تقضي. وهذا في المشكوك فيه، مثل الذي ذكرناه بالأمس، مثل أن يكون قد طهرت في 25 يوما ثم استمر طهرها 10 أيام، كم هذه؟ هذه 35 يوما، ثم جاءها الدم في 35. فالحنابلة يقول فمشكوك فيه، ومعنى المشكوك فيه عند الحنابلة أنها إيش؟ تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي، إلا أن الدم إذا انقطع فإنها تغتسل له، خوفا من أن يكون الدم حيضا، ثم تقضي الواجب مما صامته فقط ولا تقضي الصلاة، خشية أن يكون الأيام التي صامتها في هذا الدم المشكوك أن يكون دم حيض أو دم نفاس. وهذه كما قلنا قاعدة عند الحنابلة، وقد ذكرنا رد هذه المسألة، وقلنا أن جماهير أهل العلم يخالفون في ذلك، وهو مذهب أو اختيار ابن تيمية، فإنه قال: فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، ولم يكن في شريعة الإسلام شيء غير ظاهر، إنما يكون الشك في إيش؟ في الإنسان نفسه، وأما أن يكون الشك في الشريعة فلا، وأما أن يكون الشك في الشريعة فلا. الثاني أنهم أوجبوا على العبد فعل العبادة مرتين، فأوجبوا على المرأة أن تصوم في الأيام المشكوك فيها، وأوجبوا عليها أيضا أن تقضي هذه الأيام التي صامتها. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين. وعلى هذا فقول الحنابلة رحمهم الله احتياطا، نقول الاحتياط لا يكون مصادما للنص، هذه قاعدة يا أخوان، الأخذ بالاحتياط الزين. الأخذ بالاحتياط لا يكون مصادما للنصوص الأخرى، لأننا نلاحظ بعض الذين يفتون أحيانا يبالغون في الأخذ بالاحتياط، مما يؤدي إلى مخالفة نص معلوم، لأنكم تعلمون أن الأخذ بالاحتياط هو عدم ترجح أحد القولين، فيأخذ بالاحتياط في أحدهما، يعني إذا طير حرام أو حلال أخذ بالحرام احتياطا، لكنه حينما يأخذ بهذا القول لا يعلم أنه ربما يصادم نصا آخر أقوى منه، فالأخذ بالاحتياط لا يكون مصادما لنص آخر. وعلى هذا فالراجح أن هذا الدم دم نفاس تمسك عن الصلاة والصوم. يقول المؤلف: وهو أي النفاس كالحيض أو كالحائض فيما يحل ويحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان يسمي الحيض نفاسا، وقد هذا قال في حديث عائشة حينما دخل عليها في الحج: ما لك وهي تبكي، ما لك أنا فستي، فجعل الحيض صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي جعل الحيض نفاسا. وقد قالت أم سلمة كما في الصحيح قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فلبست ثياب حيضتي، فقال: أنا فستي؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا يدل على أن الحيض يكون نفاسا خلافا لابن حزم. وعلى هذا فكل ما حرم على الحائض فعله حرم على النفساء فعله، إلا في بعض المسائل استثناها المؤلف. وعلى هذا فيجوز للحائض فيجوز للزوج أن يستمتع بالنفساء كما يستمتع بالحائض، بأن يجتنب الوقت كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهي المباشرة بالوقت في الفرج. ثم قال المؤلف: وفيما يحرم، يعني أنه يحرم على الحائض أن يطأها زوجها في القبل، كذلك يحرم على الزوج أن يطأ زوجته النفساء في القبل. وأما الدبر فهو معلوم، الحائض وغير الحائض. كذلك يحرم على الحائض أن تصوم وأن تصلي، كذلك يحرم على النفساء كذلك. يقول المؤلف: والطلاق بغير سؤالها على عوض. ما المراد بهذا؟ والطلاق بغير سؤالها على عوض، الخلع، فله أن يخالع زوجته ولو كانت حائضة، كذلك ولو كانت نفساء. لماذا؟ لأن الأصل في الخلع إنما هو لإزالة ضرر تراه الزوجة، والقاعدة أن الضرر يزال إيش؟ بقدر الإمكان. القاعدة الفقهية تقول: الضرر يزال بقدر الإمكان. وعلى هذا فلا بأس أن يخالع الزوج زوجته ولو كانت حائضة، بخلاف الطلاق، فإن الطلاق في الحيض ما حكمه؟ محرم، على الخلاف في صحة وقوعه من عدمه. والمعلوم عند عامة أهل العلم، بل حكى ابن المنذر وأبو عمر ابن عبد البر أنه لم يقل به من أهل السنة إلا شذاذ، وإلا فإن هذا القول معروف عند بعض أهل الأهواء أنها لا تقع. والصحيح أنها إيش؟ أنها تقع، كما فعل ابن عمر، فقد روى نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر ويونس ابن الباهل عن ابن عمر، كلهم يقول عن ابن عمر أنه أوقعها، ولم يخالف ذلك إلا محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، فقد خالف في ذلك وأخطأ، غفر الله لنا وله. طيب، يقول المؤلف: وفيما يجب به، يعني أن الغسل إذا انقطع الحيض وجب الغسل، وكذلك إذا انقطع النفاس وجب الغسل. كذلك لو أن الزوج وطأ زوجته عند الحنابلة، لو أن الزوج وطأ زوجته النفساء عند الحنابلة فإن فيه الكفارة. كذلك الحيض. وقد مر معك يا رعاك ربي أن الراجح في حديث ابن عباس ما حكمه؟ الرفع أم الوقف؟ ها؟ الراجح أنه موقوف. وقد رواه عن ابن عباس مقسم وعكرمة مولى ابن عباس، وقد اختلف فيه على مقسم، والأقرب وهو قول أكثر الرواة عن مقسم عن ابن عباس من قوله، وإن كان الإمام أحمد رجح الرفع ولكن أكثر أهل الحديث رجح الوقف، والله أعلم كما مر معنا. ولهذا كان عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح يقول: لا أعلم في وطء الحائض كفارة. وكان عطاء من أصحاب إيش؟ ابن عباس، وكان من الملازمين له، فلو كان عنده خبر في هذا مرفوعا لقال به. يقول المؤلف: وفيما يسقط كوجوب الصلاة فلا تقضيها. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما فهمت ذلك عائشة كما في الصحيحين من حديث معاذة العدوية، قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحارورية أنت؟ قالت: لا ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء لا تقضي. يقول المؤلف: غير العدة والبلوغ. الماتن وهو صاحب الزاد ذكر مسألتين، وأما صاحب الشرح فقد ذكر ثلاث مسائل استثني النفساء من عن الحيض. الأمر الأول العدة، فإن المفارقة زوجها وهي حائض تعتد بأيام حيضها. أليس الرجل إذا مات فإن المرأة تعتد كم؟ تعتد إيش؟ إذا مات زوجها 14 محسوب فيها أيام الحيض، محسوب فيها أيام الحيض. أما النفساء فلها أن إيش؟ فبمجرد وفاة زوجها ثم نفست فقد انتهت عدتها، لحديث سبيعة الأسلمية، لحديث سبيعة الأسلمية. أما لو مات عنها زوجها وهي نفساء فإن تعتد كم؟ 14. لكن لو أن زوجها قد توفي وهي حامل ثم وضعت، جاز للزوج الثاني أن يتزوجها ولو كانت في النفاس، كما قال الزهري رضي الله عنه ورحمه، قال: ما أرى بأسا أن تتزوج زوجا آخر ولو كان ذلك في دمها، غير أنه لا يمسها حتى تطهر. ومن المسائل أيضا قالوا البلوغ، فإن البنت إذا حاضت كان حيضها دلالة على إيش؟ على بلوغها. لكن النفاس هل هو دلالة على البلوغ؟ لماذا؟ يعني النفاس ما يكون دلالة على البلوغ؟ قالوا: لأن النفاس لا يكون دلالة على البلوغ لأن البلوغ قد كان سابقا، لأن المرأة لا تحمل إلا أن تكون قد بلغت، لأنها تبلغ بالإنزال، فلا يكون حمل إلا بوجود الإنزال والشهوة. فهذا هو مراده. ذكر المؤلف مسألة أخرى، قال: ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. يعني لو أن الزوج حلف ألا يطأ زوجته بأن قال: والله لا أمسها أو قال والله لا أمسها 4 أشهر و10 أو 5 أشهر، فقد أمر الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أيش؟ كم؟ 4 أشهر. فإذا حلف ألا يمسها أكثر من 4 أشهر أو ألا يمسها مطلقا فيكون موليا، لكنه لو حلف ألا يمس امرأته مطلقا أو أكثر من 4 أشهر وهي نفساء، قال الحنابلة فإن هذه لا تعتد، لا تحسب النفاس. لماذا؟ لأن 40 يوما لا يجوز للزوج أصلا أن يقرب، بخلاف الحيض فإن الحيض مدته تقصر غالبا، فلهذا استثني النفاس في المولي. وعلى هذا فلو أن زوجته يعني مثلا جاءها يزورها وقد ولدت ثم صار بينه وبينها مشادة فقال والله لا أمسك أبدا، فكم يجلس مدة النفاس؟ 40 يوم ثم 4 أشهر، ثم يقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق. طيب أقرأ. طيب، المؤلف الآن ذكر مسألة في من ولدت توأمين. يقول المؤلف وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، فما هو أول النفاس وما هو آخر؟ هل أول النفاس الأول وآخره الأول كما هو مذهب الحنابلة، أم أن أول النفاس الثاني وآخره الثاني كما يقول بعض الفقهاء، أم أن أول النفاس الأول وآخره الثاني كما هو مذهب الشافعي؟ الحنابلة قالوا إن أول النفاس هو بالأول وآخره هو بالأول، قالوا لأن الثاني إنما هو إيش؟ إيش؟ تبع للأول، والقاعدة أن التابع تابع فلا يأخذ حكما مستقلا ولكن يأخذ حكما تابعا. فما هو التابع؟ قالوا يأخذ حكم النفاس في وقت عدة الأول، لكنه إذا انتهى عدة الأول صار مستقلا فلا يعول عليه، لأن التابع تابع. هذا والراجح والله تبارك وتعالى أعلم على أن النفاس دم ترخيه المرأة من رحمها بسبب الولد، فإذا كان الأمر كذلك فإن النفاس يكون للأول ويكون للثاني. وعلى هذا فالراجح مذهب من؟ الشافعي، بأن أول النفاس للأول وآخره للأول، لأن الثاني ليس تابعا للأول بل هو ولد تام، ولكنه ولد تام. والله تبارك وتعالى أعلم. الأول أول النفاس للأول وآخره للثاني. أي تنفس مرة ثانية، تجلس 40 يوما للأول، فإن استمر بها الدم ثم جاء الولد الثاني فتجلسه. والله تبارك وتعالى أعلم. فإن كانت مثلا على مذهب قول الحنابلة، فلو كان بينهما 40 يوما فعلى مذهب الحنابلة لا تجلس للثاني، وعلى مذهب الشافعي إيش؟ تجلس. وإذا ولدت الأول في مثلا شهر واحد محرم ثم بعد 20 يوما ولدت الثاني فإنها تجلس كم 60، تجلس 60 يوما. والله يقول المؤلف: ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. المرأة أحيانا تكون سبب لإسقاط الجنين، تكون سبب لإسقاط الجنين. فمن المعلوم أن من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. ومن المعلوم أن الدم وهو دم الحيض إذا نزل أو دم النفاس إذا نزل منع من الصلاة، أليس كذلك؟ فهل إذا ضربت المرأة بطنها أو شربت المرأة دواء لإنزال الحيض هل تعاقب هاتان المرأتان بأن تؤمرا بقضاء الصلاة حيث أنهما امتنعتا من ذلك؟ مثل امرأة لا تريد أن تحج مع زوجها وألزمها زوجها بالحج فشربت دواء لإنزال دمها، فهل تعتبر؟ الراجح والله أعلم أنها لا تقضي، لأن إن كانت قد ضربت بطنها فعليها الكفارة، وأما الصلاة من عدمها فهو من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التحديث. أعيد المسألة الآن، مسألة أن الحائض تصلي أو لا تصلي هو من باب المانع، أليس كذلك؟ والمانع والصحة والشر من أنواع ماذا؟ خطاب إيش؟ الوضع الذي لا عبرة ولا علاقة للمكلف في حصوله، بخلاف خطاب التكليف فإن العبد مأمور أن يفعله. ما هو خطاب الوضع أو ما هو خطاب التكليف؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل العبد، هذا خطاب التكليف. وأما خطاب الوضع خطاب الله المتعلق إيش؟ بالاقتضاء، يعني أن مقتضي وجود هذا يقتضي وجود هذا، والله أعلم. ولسنا بحاجة إلى أن نقول هل هو خطاب الله أو إيش؟ لا، خطاب الشارع أو خطاب الله. لكن بعض أهل العلم يقول إن كلام الله ليس هو الذي أوجد هذا، ولكن إيش؟ المعنى ولهذا بعضهم يزيد مفهوم خطاب الله أو دليل خطاب الله وغير ذلك من الألفاظ، وهذا كله لا حاجة إلى ذلك، لأننا قلنا مرارا وتكرارا أن السلف لا يغيرون في الألفاظ كإغالي متأخري الفقهاء الذين تأثروا بالمنطق ونحوه. وعلى هذا فالراجح أنها لا يلزمها القضاء، لكن أهل العلم قالوا في جواز شرب دواء لإنزال الحيض، قالوا إن كانت تريد أن تستعجل انتهاء عدتها فبعض الفقهاء منع من ذلك، فبعض الفقهاء منع من ذلك. نعم، ما أعرف أن أحد من الفقهاء قال تقضي، لكن الإشكال إذا كانت شربت دواء لأجل أن تنهي عدتها من زوجها فإن بعض الفقهاء منع من ذلك، ولكنه كما قال شريح إن جاءت بامرأة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت عليها بالحيض ثلاثا وجب، وإلا فلا. والله تبارك وتعالى أعلم.